أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد،
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. الأمر الرابع، قلنا عندنا أمور. الأمر الرابع، حد الشيخ رحمه الله الحكرة، فالرخص بأربعين يوما، وفي الغلاء والشدة بثلاثة أيام. يقول إذا كان غلاء وشدة عند الناس فأنت مرخص لك إلى ثلاثة أيام، بعد الثلاث أيام تصبح محتكر إذا ما بعت. وإذا كان رخص ما في شدة، لا في رخص والناس يبيعون، فقال عندك مهلة عدم البيع لأربعين يوم، فإذا مضى أربعون يوم ولو كان هناك رخص وما بعت فهو احتكار. هكذا الشيخ رحمه الله ذكر، وأيضا وافقوا جماعة من الأعلام قالوا. ويدل على هذا التحديد بثلاث أيام في الغلاء وأربعين يوم في الرخص، يدل عليه معتبر السكوت المتقدمة ومعتبر أبي مريم المتقدمة أيضا، الوسائل باب 27 من أبواب آداب التجارة حديث 1 و6 دلت على ذلك. ولكن المشهور بين الأعلام أنه لا حد للحكرة، لا حد أبدا، يعني بمجرد ما يحصل غلاء وشدة وانت ما بعت فانت محتكر. وفي الرخص ما حدون لأربعين يوم، قالوا لا 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 يوجد حكرة، 40 50 60 يوم 70 يوم، طالما رخص وهناك من يبيع فلا حكرة في البيت، لا حكرة. هنا لا يقول قائل شيخنا نقيد الروايات المطلقة، نقيدها بروايات المحدد له بثلاث أيام في الشدة وفي الأربعين في الرخاء. هنا التقييد في غير محله. ليش؟ نحن سابقا ذكرنا قاعدة وقلنا في المستحبات والمكروهات، لأن عندنا نحن الحكرة مكروه، قلنا قانون الإطلاق والتقييد لا يجري فيهما إلا إذا ثبت من الخارج أن الحكم واحد، وإلا لا تقييد في المستحبات. يعني مثلا ورد عندنا في جملة من الروايات زيارة الإمام الحسين عليه السلام مطلقا في أي وقت من الأوقات، في أي وقت ورد عندنا يستحب الزيارة حتى في نصف الليل أنت نائم لما يستيقظ في الليل أي يوم. وورد عندنا زيارات يوم عرفة، يوم كذا يوم كذا، يوم الأربعين، يوم الأخير، يوم العيد كذا، ليلة القدر. لا تقل لي نقيد الروايات المطلقة بهذه، لا لا نقيدها أبدا، يبقى الاستحباب يبقى. كل ما هنالك في هذه الأماكن أو الأيام المخصوصة يكون الاستحباب أشد، ليس إلا أشد. في المكروهات هكذا، إذا شيء مطلقا مكروه وورد يعني تقييده بكذا لا يجب التقييد، إنما يكون أشد، ليس إلا. إذن الأنصاف أنه لا حد، لا حد للاحتكار من حيث الأيام، بمجرد ما يصير غلاء وشدة وما باع أول ساعة يسمى محتكر، لأنه بعد أن يمضي 3 أيام لا من أول أمر. طيب هذا واحد. الأمر الخامس في هذه السورة، طبعا نحن أيضا يعني مما يؤيد هذا المطلب أنه لا حد له، أخي ليش 40 يعني أوفر ماذا 41 يوم، ما هذا رخاء وهذا رخاء، أخي ليش في 41 يصير احتكار وفي 40 ما عندنا احتكار، طالما الرخاء لا زال موجود هي ما تغير شيء فهذا يدل على أنه ليس محرما الاحتكار، يعني هذه قرينة. الأمر الخامس، هل يشترط في الاحتكار شراء الغلة؟ يعني مثلا لا إشكال أنه إذا اشترى الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن إلى آخره، هذه الأمور الستة أو السبعة، وحبسها عنده يطلب غلاء السعر، يطلب غلاء السعر. طيب ماذا احتكار أما بعد 3 أيام أو من أول يوم؟ طيب أما لو فرضنا أنه لم يشتري، شخص وهبه كمية من الحنطة، كمية أو هو زرع ما شاء الله، نعم عندك مثلا 5 أوسق الزكاة، أفرض عنده 20 وسق، 20 ما شاء الله زرع وما باع طلبا لزيادة السعر، هل هذا احتكار؟ بعض العلماء يقول احتكار، فقط الاحتكار فيما لو اشترى وحبسه لأجل غلاء السعر، أما لو زرع وحبسه لغلاء السعر فلا يكون احتكار. نحن نقول صحيح في بعض الروايات، 3 روايات لعلها، قالت أنه يعني اشترى إلى آخره وكذا، لكن كلها لا مفهوم لها. ليش لا مفهوم أنه إذا لم يشتري لا احتكار؟ ليش لا مفهوم؟ الروايات هي طبعا أولا الرواية الأولى الدالة على الشراء من صحيح الحلبي، الوسائل باب 28 من أبواب آداب التجارة حديث 1، قال سئل عن الحكرة فقال إنما الحكرة أن تشتري طعاما وليس في المصر غيره فتحتكره، تشتري طعاما. هنا المفهوم سئل عن إنما الحكرة أن تشتري طعاما وليس في المصر غيره، أما إذا كان في المصر غيره فلا بأس، الكلام من حيث المصر وعدم المصر في غيره، لا من حيث الشراء وعدم الشراء، هذا واحد. وأيضا ورد الشراء في صحيحة أبي الفضل سالم الحناط، الوسائل باب 28 من أبواب آداب التجارة حديث 3، وأيضا في معتبرة أبي مريم متقدمة باب 27 من أبواب آداب التجارة حديث 6 أيضا ورد لفظ الشراء، ولكن الإنصاف في كل هذه الروايات لا مفهوم لها أنه إذا لم يشتري فيجوز الحكر، لا معنى كذا مفهوم إنصافا. وبالأخص أنه غالبا يكون بالشراء، عادة الإنسان قلما يزرع ويبيع كذا، عادة يشتري ويبيع، التاجر عادة يشتري ويبيع، ممكن أحيانا هو يزرع ويبيع لكن غالبا هكذا، فكأنما لفظ الشراء ورد مورد الغالب، مورد الغالب لا أنه مخصوص بالشراء، وإن كان سوف يأتي عندنا أن شراء الحنطة أحسن شيء. عندنا في رواية أبو الصباح الكناني موثقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يا أبا الصباح، شراء الدقيق ذل، الدقيق طين، شراء الدقيق ذل، وشراء الحنطة عز، وشراء الخبز فقر، فنعوذ بالله من الفقر. وفي بعض الروايات أيضا معتبرة، لعل معتبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اشترى الحنطة زاد ماله، ومن اشترى الدقيق ذهب نصف ماله، ومن اشترى الخبز ذهب ماله. لذا قالوا يكره جدا شراء الخبز. اليوم الناس يشترون الخبز طبعا، يعني اليوم مضطر، إذا ما كان مضطر مكروه جدا، مكروه حتى شراء الدقيق، دقيق الطحين أيضا نقول لك أخف. نعم شراء الحنطة جيد. نعم نعم، الحنطة القمح، الحنطة القمح البر يعبر عنه، والدقيق الطحين. أكثر شأنية بحث آخر بالنتيجة، يعني أمر تعبدية هكذا وارد، مكروه جدا شراء الخبز إلا إذا اضطره. نعم الدقيق الطحين سيدنا، نعم طحين، قد يكون طحين شعير مثلا، لكن هنا الدقيق طحين القمح مراد منه، الدقيق عن الطحين، هذا هو الدقيق. على كل حال هذا شيء آخر. بالنتيجة عندنا الاحتكار لا ينحصر بالشراء. لو أن التاجر هو زرع حنطة أو شعير أو كان زبيب أو طمر عنده نخل كذا، وحبسه يريد الغلاء السعر، أو حكرة، لا يشترط أن يكون في الشراء فقط. والذي هون الخطب قلنا أن الحكرة عندنا مكروهة وليس محرم. الأمر السادس، لا بأس به. الأمر السادس ضرورة، قلنا ضرورة، ماذا ضرورة على ماذا؟
حتى على الزراعة، إذا زرعه وحبس تبقي ضرورة.
ها نعم، لو فرضنا الناس اضطرت إلى الحنطة ولا توجد إلا عنده، وإن كان حبسها ليس لغلاء السعر، الحاكم الشرعي يجبره على البيع إذا كان ضرورة ليس حاجة فقط. نحن فرقنا بين الحاجة وبين الضرورة. الأمر الثالث، لا خلاف بين الأعلام، لا خلاف بينهم في أن الإمام أو من يقوم مقام الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي نائب الإمام، حاكم الشرعي هو نائب الإمام عليه السلام، نائب العام حاكم الشرعي، فيجبر المحتكر على البيع، سواء قلنا بحرمة الاحتكار أو الكراهة. إن قلت بناء على الحرمة واضح الإجبار، أما بناء على الكراهة أخي ليش يجبره؟ والفرض أن الناس مسلطون على أموالهم، نقول صحيح، لكن ورد روايات يجبره على البيع، فتكون هذه مخصصة للقاعدة أن الناس مسلطون مخصص لها، يعني أنها مشلط إلا في مورد الاحتكار، فالحاكم الشرعي يجبره على البيع ولو قلنا بأن الاحتكار مكروه ليس محرم. والنتيجة قلنا الحاكم يجبره. طيب في هذه الصورة هنا لما يجبره على البيع هل يسعر عليه؟ يقول عليك أن تبيعه بسعر معين أم لا؟ لا لا يسعر، فقط يجبره على البيع، لا يسعر إلا فقط في مورد واحد، إلا إذا أجحف في السعر بحيث وضع سعرا فيه ظلم وإجحاف للناس، حينئذ الحاكم الشرعي يتدخل. أما إذا لم يكن إجحاف، غلى السعر غلى السعر حقه، فقط هو يجبره على البيع ولا يجبره على التسعير، يعني لا يسعر له ثمنا معينا الحاكم الشرعي. الاحتكار محرم؟ لا لا صمت، لا لا قد يكون مكروه ويجبره للرواية الواردة تخصيص، ما من عامل وقد خص. لا قد يكون، لا قد يكون كثر، إذا حاكم رأى أمرا معينا ما يجبره. ليش؟ حتى لو كان ضرورة عند الناس، ضرورة هو نفس الشيء يجبره، يجبره الحاكم النتيجة جبر، والناس يسلط على أموالهم هي بالنتيجة. هلا هذا عنوان رواية، عنوان ورد، وهي نفس الشيء هنا عنوان هي يا شيخنا رواية وردت.
ومع ذلك ورد من الروايات
أن يشير
إلى إجبار الناس عليها
في حال الدوام هذا شيء آخر، يعني وليس فقط الصلاة، أصلا عندنا الأذان أصلا يقاتلون. الشهر الثاني يذكر أن إذا أهل البلدة أجمعوا على ترك الأذان يقاتلون، مو فقط يجبرون. هلا بالنتيجة نحن نلتزم بالنص، نص ورد بالإجبار نلتزم به سواء كان محرما الاحتكار أم لا. طيب بقي الكلام في التسعير، قلنا لا يسعر الإمام على المحتكر، ونقل العلامة في المنتهى عن الشيخ المفيد وصلى أن للإمام عليه السلام أن يسعر عليهم، يعني الإمام يجعل لهم سعرا معينا. قال المفيد على ما نقلوا علامة في المختلف، قال وللسلطان أن يسعرها على ما يراه من المصلحة، ولا يسعرها بما يخسر به أربابها فيها، يسعر له بحيث يربح لأنه يخسر. وقال الشيخ لا يجوز للسلطان أن يجبر على سعر بعينه، بل يبيعه بما يرزقه الله تعالى. الحاكم السلطان لا يجبره على سعر، يجبره على البيع فقط، هو يسعر. طيب هنا المشهور بينهم أنه لا يسعر عليه، وقد استدل لذلك بروايتين أن الحاكم والسلطان لا يسعر عليه. الأولى طبعا سوف يأتي معنا الآن، لو أن الحاكم الشرعي هو يحتكر، نفرض عنده محل الحاكم الشرعي احتكر الطعام، من يجبره؟ الآن أذكره لكم، هل المجتهد آخر يجبره أو المقلدون مثلا؟ الآن أذكره لكم، لو أن الحاكم الشرعي هو احتكر، حاكم شرعي وعنده محل يبيع واحتكر، وهو الاحتكار عنده جائز مكروه ليس حرام، على كل حال اذكره. طيب مورد ماذا؟ الاحتكام. نعم نعم، في هذا المورد لا يشعر، لا مطلقا ولا يشعر. يعني إذا كان في غير في الاحتكار لا يشعر، فكيف في غير الاحتكار؟ لا لا لا، ما عندنا كوحدة الأسعار. لا، اليوم الأنظمة هي تحدد الأسعار وتجبر الناس على سعر معين. لا، نحن بالشرع. لا على، نحن لا نريد أن نخلط الأبحاث سيدنا. هنا الأنظمة قد تكون هي يعني من مال منها داعمي باصطلاحنا، داعمي. فيأتي الشخص مثلا ويستغل، هذا بحث آخر. لا، كلامي إذا كان من ماله الخاص، هو كل شخص هو حر يسعره مثل ما يريد، ما عندنا سعر خاص. طيب، أما الرواية الأولى، رواية الحسين بن عبيد الله ابن ضمرة عن أبي عن جده عن علي بن أبي طالب عليه السلام. الدرار ابن ضمرة لو دخل هنا، الذي دخل على معاوية يقول صف لي عليا عليه السلام، ويذكر أنه يقول نعم لما يوصف الدنيا يا دنيا غردي غيري، ممكن يكون هو من الأقرباء. على كل حال، عبد الله بن ضمرة عن أبيه عن جدي عن عيون أبي طالب أنه قال رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه مر بالمحتكرين رسول، فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق، يعني أمر ببيعها، وحيث تنظر الأبصار إليها، ينظر الناس إليها. فقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو قومت عليهم، يعني جعلت قيمة، لو قومت عليهم اجعل قيمة سعر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه، فقال أنا أقوم عليهم، إنما السعر إلى الله، يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء، هو بينه وبين الله، أنا لا أقوم عليه. إذا نحن الحاكم الشرعي إذا عنده حكومة مثلا لا يمش على الناس إلا في مورد واحد، لو رأى إجحاف منهم يعني ظلم، فيردهم عن الظلم، إجحاف يعني ظلم، يردهم عن الظلم حينئذ فقط. أما في غير هذه الصورة لا، كل إنسان هو يبيع مثل ما يريد. هذه الرواية الوسائل، باب 30 من أبواب آداب التجارة، حديث واحد. هذه الرواية ضعيفة التي ذكرناها بجملة من المجاهيل. الرواية الثانية مرسلة الشيخ الصدوق في الفقيه، حديث 2. قال قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لو سعرنا سعرا فإن الأسعار تزيد وتنقص، فقال صلى الله عليه وآله وسلم ما كنت لألقى الله ببدعة لم يحدث أو يحدث إلي فيها شيئا، لم يحدث فيها شيئا، يعني ما جاءني فيها شيء، ما أتاني فيها شيء. فدعوا عباد الله يأكل بعضهم من بعض، وإذا استنصحتم فانصحوا. أنا لا نشعر الأسعار، الأسعار إلى الله، هو يشعر، كل إنسان يشعر حر. نعم، أفرض إنسان طلب سعر جدا غالي، لا يكون يعني ظلم، يجوز. كل ما هنالك المشتري له خيال غبن إذا كان لا يدري بالأسعار، فقط له خيال غبن يفسخ. أما أن البيع باطل، لا، البيع ليس باطلا. تقول ليش أنت تسعر حر أنا وسعر ليش لك عليه شيء؟ إن أعجبك تشتري، ما أعجبك إن كنت مغبونا تفشخ، ولست مغبونا لا تفشخ، ما علاقة، وهكذا وهكذا. طيب، فقال نعم دعوا عباد الله يأكل بعض من بعض. هذه الرواية ضعيفة بالإرسال. إذن ما الدليل على عدم التسعير؟ الدليل هو القاعدة، الأصل، الأصل أنه لا يسعر أحد على أحد. ليش له ولاية عليه؟ حر، أنا مالي، أعجب يعجبك أهل السلام، أعجبك مع السلام. اصطلاح الناس هذا الباب يسعى الجمل، أخرج اشتري من غيري، ليش عليك، ليش لك علي شيء؟ نعم، كثير من الأنظمة الموجودة ظلم على الناس كثير، والناس يعجبها ذلك. إذا تقول لها أنا أريد أن أجعل لكم نظاما خاصا إسلاميا، لا، يبتعدون عنك، هم المسلمون نفسهم، وأنت لأجل مصلحتهم تفعل ذلك، لأجل مصلحتهم، يعني الناس لسوء حظها. على كل حال، هذه الرواية قلنا، فإذا القاعدة الأساسية هو الأصل، الأصل أنه لا يشعر أحد لأحد، هذا الأصل، وتبقى الروايتان مؤيدتان للمطلب. ليس إلا طبعا هذا الكلام كله إذا لم يكن إجحاف، يعني ظلم وضرر للناس، أما إذا كان إجحاف وضرر الحاكم الشرعي يتدخل، فقط يتدخل بماذا؟ برفع الإجحاف فقط، لا يتدخل، لا يتدخل في الأسعار، يقول أنت ارجع لعدم الإجحاف وبع بحسب ما تريد من السعر، فقط يتدخل برفع الظلم عن الناس فقط في هذه الصورة. طيب، إن قلت هناك رواية أنه يستفاد منها أن الإمام لا يسعر عليهم ولو مع الإجحاف، حتى لو هناك إجحاف لا يسعر عليهم، يتركهم، وين هذه الرواية؟ قالوا عندنا روايتان، الأولى صحيحة عبد الله بن سنان المروي في الفقيه الوسائل باب 26 من أبواب آداب التجارة حديث 2، أنه قال في تجار قدموا أرضا فاشتركوا في البيع على أن لا يبيعوا بيعهم إلا بما أحبوا، اشتركوا هكذا، قال لا بأس بذلك. وين هذه؟ لا والله، أولا وين هذه بالاحتكار؟ ما في احتكار، هذه قدموا تجار واشتركوا أنه لا يبيعوا إلا ما أحبوا، وين هذه الاحتكار فيها؟ وين الإجحاف فيها أصلا؟ ما فيها شيء أصلا، خارج عن المطلب، لا يدال على الاحتكار ولا دال فيه إجحاف ولا من يحزنه. الرواية الثانية رواية حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام، باب 29 من أبواب آداب التجارة حديث 1، قال نفد الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتاه المسلمون فقالوا يا رسول الله قد نفد الطعام ولم يبق منه شيء إلا عند فلان، فمره ببيعه، قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا فلان إن المسلمين ذكروا أن الطعام قد نفد إلا شيء عندك، فأخرجه وبيعه كيف شئت ولا تحبسه. طيب وين في حال الإجحاف دال لي على أنه يعني حتى في الإجحاف للشعر؟ لا. وين في حال الإجحاف دال لي على أنه يعني حتى في الإجحاف للشعر؟ لا. أي ضعيفة يعني أولا من حيث الدلالة، يوم من حيث السند أولا ضعيف محمد بن سنان. ثانيا لا يستفاد منها أنه بيعوا حتى لو كان إجحافا. لا. قالوا المسلمين ذكروا أنه نفر الطعام إلا عندك، أخرجه بيعه، وهذا هذا مقدار. وين تدل أنه حتى في حال إجحاف لعلهم يرجون بطلق؟ ما فيها أطلاق من هذه الجهة أنصافا. بقي شيء واحد في هذه المسألة، وهي لو أن المجتهد هو يحتكر، شخص المجتهد عنده محل، عنده محل حنطة أو كذا، احتكر الطعام ورأيه مكروه لأنه حرام، وله مقلدون أيضا، من يجبره؟ الحاكم المجتهد. قالوا إذا كان مجتهد آخر ولو أقل منه، يعني مش مجزئ مثلا، يجبره. إذا ما عندنا مجتهد من يجبره؟ قالوا المقلدون، مقلدون مثلا هم يجبروا مرجعهم ماذا؟ على البيع، يجبروه. وهذه من جملة الأمور التي يجبر فيها المقلدون مرجعهم على أمر أو غير مقلدين، والنتيجة هو احتكر الطعام. لا يقول يا جماعة أنا مجتهد، هو مش على الرأس والعين، لكن مجتهد لا أنه تحتكر الطعام علينا، مجتهد مجتهد ماشي الحال. أما أنك تحتكر الطعام وتقول أنا مجتهد وكذا، لا شيخنا هذه نحن اسمحنا في هذه. طبعا الناس لما يجبرون لا يرحموه، بناء أنه مثل المجتهد يجبر شخصا، لا، الناس لا يتركون شيئا عليه من الكلام الخشن وما أشبه ذلك. طعام المجتهد وهكذا، يعني أنت تضحك على الناس، تستغل الناس، أنت كذا ويا كذا ويا كذا والآخره. طبعا المفروض المجتهد، المجتهد مفروض يراعي، يعني لو طبعا هذه لعله لا صغر لها في الخارج، لا صغر، لكن لو فرضنا مفروض يراعي، هذا جدا تسيء إلى الدين. هذه أصل رجل العادي، رجل يعني أقصد رجل دين محترم، يعني عادي يعني ليس مجتهد، محترم، هو لا طليق به هذه الأمور، لا طليق. فكيف يوم من الأيام أنا كنت في قمة المقدسة، فكان رجل دين ليس مجتهد، يعني في الظاهر ليس مجتهد، كان يعني عنده محل، لا أريد أن أشخص، لا بعضكم موجود لعله يعرفه، ولا كل حال لا أريد أن أشخص، فكان له محل. فأنا صار أمامي، فكان هناك بعض الأمور مفقودة من السوق، مفقودة من السوق، هو ما باعها، ما باعها، ثم باعها وقت الغلاء. فجاء شخص، شخص عادي لعله أو طالب علم ما أدري، فلما اشتراها وجدت سعة جدا غالية، بعد ذلك عرف، فجاء إلي وتكلم بكلام لا يليق جدا، فكان من الأفضل مهما كان أنه أصلا لا يبيع، أو أنه يبيع بسعر العالي، ولا ضرره على الصنف ضرره جدا كبير، أنصافا جدا كبير. ثم قال الشهيد: ومنه الغش ما يخفى كما سلف، وإخفاء العيب، هذا كله ذكرنا سابقا، والحمد لله رب العالمين.